أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حتى لا يفوز الأمر علينا نقرأ ونشرح حتى غدا نكمل البحث ونأخذ شيء من التمارين. يقول تمهيد في بيان الأمور: الأمر الأول في تعريف علم البديع. البديع في الأصل البدع أو البدع، بمعنى إحداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا بدع. أبدع يعني جاء بشيء لم يأتي به أحد. قال تعالى: بديع السماوات والأرض، أي ابتدعهما ولم يكونا من قبل شيئا. هذا والبدع أو البدع الأول في كل أمر. وما كنت بدعا، قال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي لست بأول مرسل. وفي الاصطلاح، هذا في اللغة، في الاصطلاح علم تعرف به الوجوه والمزايا التي تكسب الكلام، تعطي الكلام وتبقي على الكلام جمالا، التي تكسب الكلام جمالا والمنطق حسنا من ناحية اللفظ والمعنى. يعني الألفاظ تكون جميلة والمعاني تكون جميلة. طبعا متى ننظر إلى علم البديع؟ بعد توفر البلاغة. يعني شوف مثلا لنفترض كلام غير بليغ وغير فصيح، بعد لا ننظر أنه فيه محسن بديعي أو لا، فهذا الكلام يكون عندهم ملحق بأصوات الحيوانات، بعد لا ينظر إلي أنه فيه من المحسنات البديعية شيء أم لا. لذا يقول: بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال، يعني شرائط علم المعاني، ووضوح دلالته على المراد، يعني شرائط علم البيان، ويفهم من ذلك أن علمي المعاني والبيان هما أساس البناء الهندسي للكلام، وأن البديع حاله مع الكلام كحال الزخارف والنقوش. هذا سابقا أول البحث أشرنا إلى ذلك، ومثلنا بالثوب الذي يصبح جاهز للبس لكن يعطي بعض الزينة له، الذي تضفي على البناء رونقا وجمالا. فالمحسنات البديعية إنما تورث الكلام حسنا وقبولا. متى؟ بعد اتصافه بالبلاغة. كيف يتصف بالبلاغة؟ بمطابقته لمقتضى الحال وخلوصه عن التعقيد المعنوي. هذا بالنسبة لتعريف علم البديع. موضوع علم البديع، موضوع هذا العلم هو المحسنات اللفظية والمعنوية، لأنه سيأتي ينقسم المحسنات في علم البديع إلى لفظية ومعنوية، يعني محسن يرتبط باللفظ ومحسن يرتبط بالمعنى، العارض على الكلام بعد مطابقته لمقتضى الحال ووضوح دلالته على المراد. موضوع إذن بعد الاتصاف بالبلاغة، يعني تستطيع تحدث أنت هاتين العبارتين بعد مطابقتي لمقتضى الحال ووضوح دلالتي على المراد، تستطيع أن تضع مكانهما ماذا؟ يعني بعد بلاغتي. واضح؟ الغرض من تدوينه، الغرض من تدوين هذا العلم والغاية من دراسته هي معرفة طرق تحسين الكلام حتى يتناسب جمال اللفظ مع جمال المعنى، مما يجعل النفوس متأثرة به ومذعنة له. فكم من فكرة رديئة أديت بألفاظ خلابة سطرت ما فيها من رداء فمالت إليها النفوس وصدقت بها. وبالعكس وكم من فكرة عظيمة عبر عنها بألفاظ رديئة أنست ما فيها من عظمة فنفرت منها الطباع ومجتها يعني رمتها الأسماع. ومن ثم كان الكلام الموزون أكثر كان الكلام الموزون أكثر تأثيرا في النفوس. إذا نلحظ أن النفس تميل نحو جمال الله. لذا كثير تلاحظ الناس عندهم أفكار عظيمة لكن في مقام التعبير عنها لا يحسنون الأداء فتضيع هذه الأفكار. أبواب علم البديع. تنقسم المحسنات البديعية إلى قسمين، وماذا في أواخر الدولة العباسية هذا العلم اشتهر كثرة وبرز فيه جماعة من الشعراء اختصوا إلى بذلك، وهناك قصيدة لصفي الدين الحلي في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضمنها كل المحسنات البديعية من لفظية ومعنوية، كانت مورد صدار عندهم في ذلك العصر. المقامات مقامات بديع الزمان الهمداني ومقامات الحريري كلها تتضمن ألوان من عليكم السلام من المحسنات البديعية. أبواب علم البديع. تنقسم المحسنات البديعية إلى قسمين، قلنا معنوية ولفظية. والمعنوية ما هي؟ وهي ما يكون المقصود الأصلي منها هو تحسين المعنى. ولذا نجد أن المحسن المعنوي لا يتبدل بتبدل الألفاظ ما دام نفس المعنى موجودا، بخلاف المحسن اللفظي. مثلا جئت إلى بغداد ورأيت الآثار، هذا المحسن اللفظي ما هو السجن. لو غيرنا الآثار قلت جئت إلى بغداد ورأيت الليوث، لاحظ زال المحسن اللفظي. فالمحسن اللفظي إذا بدلت اللفظ ولو بنفس المعنى يزول، بينما المحسن المعنوي لو بدلت اللفظ وحافظت على المعنى يبقى. واضح؟ هذا سيأتي أمثلة له. المحسنات اللفظية وهي ما يكون المقصود الأصلي منها هو تحسين اللفظ، ولذا نجد أن المحسن اللفظي يزول بتبديل اللفظ، وسيأتي ما يوضح ذلك في البابين الآتيين إن شاء الله. الباب الأول المحسنات المعنوية. طبعا من هو واضع علم البديع؟ أشرنا في مقدمة الكتاب إلى هذا البحث في أول الكتاب، طبعا ما قرأنا هذا في المقدمة. المشهور بينهم أن واضع علم البديع هو الخليفة العباسي المعتاز، الظاهر هكذا في أي سنة ناسي الآن، في أول الكتاب في بيت بدي لا صفحة عشرة وين مئة بلي. أما البديع فالمشهور بين مؤرخي الأدب صفحة 11 أن واضعه الخليفة العباسي عبد الله بن المعتز بن المتوكل، لا نفس المعتز ابنه، توفي سنة 296 هجرية، وأنه دونه سنة 274 في كتابه الموسوم بالبديع. والحق أن هذه النسبة غير متيقنة، وذلك لأن الأصل فيها دعوة ابن المعتز نفسه. ابن المعتز ادعى أني أنا أول من ألف في هذا العلم؟ قال في كتابه الآن في الذكر: وما جمع قبلي من فنون وما جمع قبلي فنون الأدب أحد، ولا سبقني إلى تأليفه مؤلف، وألفته سنة 74 و200، فمن أحب أن يقتضي بنا ويقتصر على هذا فليفعل، ومن أضاف من هذه المحاسن أو غيرها شيئا من البديع وارتأى غير رأينا فله اختياره. فهو أعلن أني أنا وضعته في هذا السنة وأول ولم يصدقني أحد، مع أن معاصره قدام بن جعفر الكاتب الشيعي صنف في ذلك كتاب نقد الشعر المعروف بنقد قدامة، وهو أكبر من ابن المعتز سنا، يعني قدامة بن جعفر أكبر من ابن المعتز سنا، فيحتمل قويا صفق قدامة على ابن المعتز في التصنيف، وإن كان ابن المعتز قد سبقه بماذا؟ التسمية، يعني ابن المعتز ماذا سمى كتابه؟ البديع. أما قدامة بن جعفر سمى كتابه ماذا؟ نقد الشعر. ويؤيد ذلك أن ابن المعتز جمع في كتابه 17 نوعا من أنواع البديع، بينما قدامة بن جعفر جمع منها 20 نوعا، توارد معه يعني اتفق معه على 7 منها وسلم له 13. وكيف كان؟ فقد تكامل لهما 30 نوعا، ثم اقتدى بهما الناس في التأليف إلى أن وصل إلى نابغة زمانه في هذا الفن، صفي الدين الحلي المتوفي سنة 750 هجرية، والذي جمع في قصيدته المشهورة في مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الموسومة بالكافية البديعية في مدح خير البرية، جمع فيها 150 نوعا. ابن المعتز وقدامة مجموع 3، أما هذا 150 نوع في قصيدته، وهو أول من ابتدع البديعية. ما المقصود بالبديعية؟ قصيدة تتضمن كل بيت فيها محسن أو أكثر من المحسنات اللفظية أو المعنوية، وهو أول من ابتدع البديعية وشرحها ابتدع البديعية وشرحها، ثم تبعه على ذلك جماعة من العامة والخاصة كيفما كان. فبلا الباب الأول المحسنات المعنوية. إذن قلنا المحسن المعنوي ما يرتبط بالمعنى بحيث لا يزول بزوال الله مع بقاء المعنى، وهي كثيرة، إليك أهمها الطباق. ما المقصود من الطباق؟ وهو الجمع بين الشيء وضده. طبعا مقصودنا من الضد لا الضد الذي قرأناه في المنطق، الضد يشمل هنا حتى النقيض، يعني السلب والإيجاب، السواد والبياض، هذا المقصود من الضد لا الضد الذي قرأناه في المنطق، هو الجمع بين الشيء وضده في كلام واحد، كقوله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. شوف تبقى جيدا الآن، لو غيرنا الجملة وقلنا: وتحسبهم أيقاظا وهم نيام، وهم نيام، يبقى هناك جمع بين الشيء وضده أو لا؟ يبقى. فهذا محسن ماذا؟ معنوي، لأنه لو كان محسن لفظي لزال بتبدل الله، واضح؟ ومن الطباق ما هو خفي، فقوله تعالى: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. الشاهد وين؟ النجاة والنار. النجاة وجه الخفاء أن النجاة في الحقيقة ليس ضد للنار، ضد النار الجنة، لكن لازم الجنة ماذا؟ النجاة هي بالملازمة ضد له. واضح؟ النوع الثاني المقابلة، نوع الثاني من المحسن المعنوي المقابلة. ما معنى المقابلة؟ أن يؤتى بمعنيين أو أكثر. شوف ما قلنا بلفظ خاص بمعنيين أو أكثر، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب. وقوله تعالى فأما من أعطى واتقى، شوف أعطى اتقى صدق بالحسنى نيسره لليسر. كم معنى؟ أربعة. أعطى اتقى صدق يسرناه، صحيح؟ في مقابل أعطى ماذا جاء؟ بخل. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر، هذا يسمى مقابلة. وقول علي عليه السلام ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي. طيب مقابل ينحدر ماذا يوجد؟ يرقى، يعني انحدار النزول، الرقي الارتفاع. واضح؟ السيل عادة ينزل إلى تحت، الطير يرتفع إلى فوق. واضح؟ ما قلنا ضد المقابلة، ما قلنا المقابلة بين نفس الإمام عليه السلام في كلا الحالتين، نفسه في كلا الحالتين واحدة وهي العلو. لا، الحال المقابلة بين الحالتين، حالة انحدار السيل وحالة ارتقاء الطير. واضح المقابلة بينهما؟ انحدار السيل إلى الأسفل، ارتقاء الطير إلى الأعلى، لأن المقابلة في نفس الشخص. واضح؟ الحالتين اللذين تعرضان على الشخص، هذه ماذا سميناها؟ المقابلة. لا، إذا تلاحظ، إذا فصلنا الضد نحن بأي معنى فصلنا الضد؟ الضد اللغوي لا خصوص الضد المنطقي، فنعرف أن المقابلة في الحقيقة نوع من أنواع الطباق. واضح؟ لأنك أنت مثلا أعطى في مقابلها بخلا، أليس الضد لها؟ نيسره للعسرة في مقابلها، في مقابلها نيسره لليسرى، وضد لها، فالجمع بين الضدين في كلام واحد. واضح؟ فالمقابلة في الحقيقة هي نوع من الاتباق وليست شيئا مستقلا عنه. النوع الثالث التورية. ما معنى التورية؟ تسمى أيضا في علم البديع بالإيهام، وهي أن يتكلم المتكلم بكلام له معنيان قريب وبعيد، ويريد المعنى البعيد ويوهم السامع أنه أراد القريب. كثير في كلماته. قال ابن قيم الجوزية استعمل التورية عندما سئل على المنبر أو سنة ربت ابن قيم الجوزية، لا، ابن قيم الجوزية من السلفية المتشددين. لا نسيت. المهم يقولون سئل أنه من أفضل أبو بكر أم عمر؟ يعني هذا في شبه التشيع، هذا الذي ينقل عنه هذا الشيء. فقال: من كانت بنته تحته. السنة فهموا أن مات أبو بكر أفضل. ليه؟ لأن بكر بنت أبو بكر كانت تحت النبي، كانت زوجة للنبي. فبينما هو كان يقصد علي بنته بنت النبي لا بنت المفضل، تفهمنا؟ وهكذا. فالتورية كثيرة في كلماتها. يقول: التورية وتسمى إهاما إذن، ويوهم السامع أنه أراد القريب وهي على ضربين: التورية المجردة، وهي التورية التي لا تجامع شيئا مما يلائم المعنى القريب. شبيه الاستعارة ماذا؟ لا مطلقة، أحسن. التورية المجردة وهي التورية التي لا تجامع شيئا مما يلائم المعنى القريب. ما هو المعنى القريب؟ المورى به، فقوله تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون. ما معنى مخلدون؟ فكلمة مخلدون لها معنيان: قريب يعني من خالد، يعني باق ومستمر، واضح، وهو البقاء والاستمرار، وبعيد وهو أنهم مقرطون. ما معنى مقرطون؟ يعني يلبسون الأقراط، يلبسون الأقراط، أي تجعل في آذانهم القرطة، والحلق الذي في الأذن يسمى قرطا وخلدة. فإذا ماذا يوهم هذا الكلام؟ مخلدون يعني مستمرون، لكنه أراد المعنى الثاني، ولم يقترن الكلام بما يلائم المورى به. مورى به ما هو؟ معنى القريب، البقاء والاستمرار. التورية المرشحة، وهي التي تجامع شيئا مما يلائم المعنى القريب، فقول الشاعر: حملناهم، هذه حملناهم، الميم ينبغي أن تكون ساكنة، حملناهم، لأنه لو في التقاء ساكنين بلي، حملناهم ترا على الدهن بعدما خلعنا عليهم بالطعان ملابسا. حملناهم جميعا، طرا يعني جميعا، على الدهن. الدهن له عدة معاني. معنى قريب، عندما تقول الفرس الأدهم، دهم جمع أدهم، يعني فرس سواده أكثر من بياضه في مقابل الأشهر، واضح؟ هذا معنى الدهم، هذا المعنى القريب. ومعنى بعيد، ما هو المعنى البعيد؟ وهو القيود. تذكرون في قول ابن القبعثري في الأسلوب الحكيم: لأحملنك على الأدهم، يقول: وهو معنى بعيد مراد، وهو القيود الحديدية. لفظة حملناه تلائم القيود أو تلائم الفرس؟ هذه نسميها تورية مرشح، لأنه ذكر فيها ما يلائم المعنى القريب المورى به، واضح هذا الشيء؟ فإن للدهن معنى قريب غير مراد، وهو الخيول السود، ومعنى بعيد مراد، وهو القيود الحديدية. ولفظة حملناهم ترشيح تورية لملائمته للمعنى القريب، واضح هذا الشيء؟ وهكذا نرى الموري يستر المعنى البعيد بالمعنى القريب، وقد برع في هذا النوع من البديع شعراء مصر والشام في القرن السابع والثامن للهجرة، وأتوا فيه بالعجيب الرائع، الذي يدل على صفاء الطبع والقدرة على اللعب بأساليب الكلام. هذا التوجيه. الاستخدام وله طريقتان. استخدام في اللمعة مثلا كثير ما يرتكب الشهيد الأول في الاستخدام فيقول الشهيد الثاني هذا استخدام. كثير في عبائر القدماء موجودة هذا الاستخدام. الأولى الطريقة الأولى للاستخدام أن يذكر لفظ له معنى. كيف جيدا؟ مثلا أقول رأيت عينا، رأيت عينا، عين لها معنيا مثلا الباكية والجارية صحيح؟ رأيت عينا وشربت منها، ذكرت لفظ له معنيا، والضمير يرجع إلى أي واحد؟ إلى أحد المعنيين وهي الجارية. فأريد من اللفظ معنى ومن ضميره معنى آخر. أقصد من رأيت عين يعني هذه الباصرة، وشربت منها يعني الجارية. يذكر لفظ له معنيان ويراد أحد المعنيين، ثم يؤتى بضمير يراد به المعنى آخر. هذه نسميها تلويات طريقة الأولى وهي المشهورة، أن يذكر لفظ له معنيان ثم يعقبه ضمير يراد باللفظ أحدهما وبضميره الآخر. تفت في كتاب جواهر البلاغة، سمعتم بهذا الكتاب؟ جواهر البلاغة مثل على الاستخدام بالآية الشريفة قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، من شهد منكم الشهر فليصمه. قال شهد منكم الشهر، ما معنى شهد منكم الشهر؟ رأى الهلال فليصمه، يعني يصم الهلال أو يصم 30 يوم. الشهر لها معنيان، معنى الهلال ومعنى الأيام صحيح؟ فأراد من الشهر معنى ومن ضميره معنى آخر. هكذا ذكر فيه نعم إيه، لكن شهد شهد منكم
الشهر
يعني رآها. لا لا، هذا نقول له اشتبه، هو شاهد ليس بمعنى شاهد، شاهد غير شاهد. لو قال من رأى ومن شاهد الشهر فليصمه الحق معه، لكن الآية تقول شاهد. ما معنى شاهد؟ يعني كان حاضر، كان حاضر في أيام شهر رمضان، فيجب عليه أن يصوم ماذا؟ الأيام. ما عندنا لو كانت شهد بمعنى شاهد بل واضح. شوف الحاشية مثل له للاستخدام بعضهم بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهو خطأ منشأه قلة التدبر حيث توهم أن شهد بمعنى شاهد وأن الشهر مفعول به، بينما هي بمعنى حضر حضر، فقولك شهدت الجمعة والشهر منصوب على ظرفية، لأن المقيم والمسافر كلاهما يشاهدان الشهر. ويؤيد ذلك ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لما سئل عن هذه الآية ما أبينها لمن عقلها، قال من شهد شهر، من شهد شهر رمضان فليصمه ومن صافر فيه. فجعل الشهد بمقابل ماذا؟ مقابل ماذا؟ صافر. لو كان الشهد بمعنى رأى كان ينبغي أن يقول ومن لم يره فليصمه. واضح الشاهد؟ طب كيف ما كان أمر سهل. مثال الذي ذكرناه في الكتاب فقول جرير إذا نزل السماء بأرض قوم. السماء، ما المقصود من السماء هنا؟ المطر. طبعا استعمال هذا مجازي. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه، وين يرجع ضمير؟ إلى السماء، لكن بأي معنى؟ بمعنى المطر، المطر يرعى، أو العشب المسبب عن المطر. واضح؟ إذا أراد من السماء معنى، ومن ضمير السماء معنى آخر. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا رضابا. حيث نعم واضح المعنى، لا يحتاج إلى حتى لو كانوا غضابا، يعني لا يرضون بذلك، كناية عن الغضب، عن الغضب بمعنى عدم الرضا. بل كذلك السماء بمعنى نزل، معنى مجازي. بل ورعينا يوجد قرينة، حيث أراد بالسماء الغيث وبضميره في رعيناه النبات، وكلا المعنيين ماذا؟ مجازي. هذه الطريقة الأولى للاستخدام. ماذا حرب؟ أطفئوه. الثانية أن يذكر طريقة ثانية للاستخدام التفت. طريقة الأولى هي أكثر تداولة، أن يذكر لفظ له معنيان ثم يعقبه ضميران يعود أحدهما عليه بمعنى والآخر بتفت. رأيت عينان وشربت منها ورأيت دمعها. رأيت عينا، عين لها شربت منها، عين بأي معنى هنا؟ لها بمعنى الجارية. و رأيت دمعها، ها بأي معنى؟ بمعنى هذه العين الباطنة. صار واضح؟ إذن هذه هي الطريقة الثانية، أن يذكر. شربت من العين،
يعني رأيت عيني وشربت منها، يعني العين التي
في الماء. بل
ورأيت
دمعة، يعني أنا درجة من نفسي. رأيت عينا، هذا عين لها معنيان، ثم أتيت بضميرين. الطريقة الثانية، بأحد الضميرين أردت المعنى الأول، وبالضمير الآخر أردت المعنى الثاني. يقول كقول بعضهم أقر الله عين الأمير، وكفاه شرها، وأجرى له عذبها، وأكثر لديه تبرها. شرها العين الحاسدة، عذبها العين النابعة، تبرها عين الذهب. واضح؟ هذا الطريقة الثانية من الاستخدام. الخامس الإرصاد، وهو أن يذكر قبل انتهاء الفاصلة من الفقرة، قبل انتهاء الفاصلة من الفقرة أو القافية من البيت. في النثر نقول فاصلة، في البيت نقول قافية، يعني الكلمة الأخيرة في الفقرة. ما يدل عليها، أن يذكر ما يدل عليها إذا عرف الروي. كيف جيدا؟ أنت في بعض الأحيان، كنت معنا في بعض الأحيان، واحد يبدأ بقصيدة، ما في واحد كثير من الناس ولا يحفظ القصيدة، هو لا يحفظ القصيدة. ماذا حصل؟ لا يفتح من الداخل. هو بتركه الآن حتى نزل الدرس. ف وين كنا؟ بل واحد يقرأ قصيدة وأنت لا تحفظ القصيدة، لا تعرف أصلا لأول مرة في حياتك تسمع هذه القصيدة، لكن آخر كلمة قبل أن يقولها الشاعر أنت تعرف ما هي. ما صادفك هكذا شيء أو استمعت إلى أشخاص؟ فهذا نسميه إرصاد، يذكر في البيت ما يدل على القافية. يقول وهو أن يذكر قبل انتهاء الفاصلة من الفقرة أو القافية من البيت ما يدل عليها إذا عرف الروي. الروي ما هو؟ آخر حرف. إذا عرف الروي يعني آخر حرف. كيف أذكر لك هذا البيت؟ جهول بالمناسك ليس يدري، جهول بالمناسك ليس يدري، أغيا بات يفعل أم ضلالة. أغيا بات يفعل، لو كنت تعرف أن القصيدة آخرها لا لوحدك كنت تعرف أنها ضلالة، لأن ماذا قبلها ما يدل عليها وهي أغيا. واضح هذا الشيء؟ نعم بل أو كنت قلنا لو كنت تعرف آخر أن آخر القصيدة لا كنت التفت إلى الكلمة الأخيرة. المهم قوله تعالى وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم. حتى لو كنت ما سمعت الآية يفهم مما قبله. وقيل إنه لا أنه صحيح هذه، وقيل إنه لما بلغت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أنشأناها خلقا آخرا، قال عبد الله بن أبي سرح فتبارك الله أحسن الخالقين. وما سمع الآية من قبل ترى فعرفها، فقال النبي هكذا أنزلت، فكان ذلك سبب ردته وظنه أنه إذا أنا أخترع أيضا القرآن لم يثبت، لأن هذا نوع من الإرصاد. يبقى النوع السادس المشاكلة، وهو أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، فقوله تعالى نسوا الله. الذي ينسى الله ماذا يفعل به الله؟ يهمله، صحيح؟ يتركه، لا يلتفت إليه. لكن من باب المشاكلة عبر عن الإهمال بماذا؟ بالنسيان. نسوا الله فأنساهم أنفسهم أو فنسيهم. واضح هذا الشيء؟ من باب المشاكلة أنه يصبح كلا التعبيرين بلفظ واحد، أي أهملهم، فذكر الإهمال بلفظ النسيان لوقوعه في صحبته. ومن ذلك ما حكي عن أبي الرقمع أن أصحابا له أرسلوا يدعونه إلى الصبوح. ما المقصود بالصبوح؟ الفطور في يوم بارد، ويقولون له ماذا تريد أن نصنع لك طعاما، وكان فقيرا ليس له كسوة تقيه البر، فكتب إليهم يقول أصحابنا قصدوا الصبوح بصحرة يعني في أول الفجر، وأتى رسولهم إلي قصيصا، قال اقترح شيئا. ماذا تريد؟ اقترح شيئا نجد. لا نجد، نجد. ما معنى نجد؟ لنجد لك طبقه يعني نضبطه بشكل جيد. نجد لك أجاده نجد لك طبخه. قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. وماذا كان ينبغي أن يقول؟ في طولي. لكن لأجل المشاكلة قال اطبخوا لي، يعني هو يحتاج إلى كسوة، أي خيطوا لي. فذكر الخياطة بلفظ الطبخ لوقوعه في صحبة طبخ الطعام. السابع حسن التعليل، وهو أن ينكر المتكلم صراحة أو ضمنا علة الشيء المعروفة ويأتي بعلة طريفة مناسبة تناسب الغرض الذي يقصد إليه. فقول ابن الرومي، شوف ابن الرومي ماذا يقول. يقول أنت عندما الشمس تذهب إلى الغروب ماذا يصبح لونها؟ أصفر. ما هو سبب صفرتها؟ هناك سبب تكويني ربما ابن الرومي لا يعرفه، لكن هو ذكر علة، ذكر سبب. ما هو؟ يقول وأما ذكاء، ذكاء اسم من أسماء الشمس، أما ذكاء فلم تصفر إذ جنحت، يعني لم يصبح لونها أصفر عندما جنحت. ما معنى جنحت؟ مالت. إلا لفرقة ذاك المنظر الحسن، أن الشمس صار لونها أصفر لأنها فارقت هذا المنظر الجميل. هذه هي علة، وعلة لطيفة فيها مدح لهذا المنظر. واضح؟ فنحن نسمي هذا بحسن التعليل. فهو يرى أن الشمس لم تصفر عند الجنوح إلى المغيب للسبب الكوني، ولكنها اصفرت مخافة أن تفارق وجه الممدوح. هذا لعل البيت أيضا فيه نوع من الاستعارة، شبه الشمس بإنسان فارق حبيب له، فعند الفراق يصبح لونه أصفر. الثامن تأكيد المدح بما يشبه الذم. واحد يريد أن يمدح لكن يأتي بأسلوب يشبه الذم. بل ماذا أقول لك؟ هكذا زيد كريم، لكنه ماذا تتوهم؟ أن سوف أذم. زيد كريم لكنه شجاع. واضح؟ المدح الثاني جاء بعد توهم أنك في مقام الذم، أو بالعكس، لأن سيأتي التاسع بالعكس تأكيد الذم بما يشبه. تقول زيد بخيل لكنه يبان. واضح؟ يقول تأكيد المدح بما يشبه الذم وله طريقتان. الأولى أن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح، أن يستثنى من صفة ذم منفية، ما زيد كريم، أن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح، فقول النابغة الذبياني لا عيب فيهم. أين أداة الاستثناء؟ غير. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم. أنت عندما قلت لا عيب في زيد إلا، ماذا تتوهم؟ أن هناك عيب سوف أذكره. لا عيب في زيد إلا أنه كريم. واضح؟ إذ غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ما معنى بهن فلول؟ فلول يعني الشقوق، قراع من شدة ضرب الجيش والكتائب، صار في السيف يوجد شقوق. هذا كناية عن ماذا؟ عن الشجاعة. واضح؟ فأن توهمنا أنه يريد أن يذم فمدح بالشجاعة. الثانية أن يثبت لشيء صفة مدح ويعقب بأداة استثناء. ما الفرق بين الأولى والثانية؟ الأولى كانت أولا نفينا صفة مدح صفة ذم، عفوا في البداية بل صفة ذم منفية ثم أتينا لا عيب فيه. الثانية لا، أثبتنا صفة مدح ثم أتينا زيد كريم لكنه شجاع، إلا أنه شجاع. وقول النابغة الجعدي فتى كملت أخلاقه غير أنه، ماذا تتوهم؟ أحسن. جواد فما يبقي على المال، جواد ما معنى جواد؟ كريم باقية. التاسع العكس، تأكيد الذنب ما يشبه المدح، وله طريقتان أيضا. الأولى أن يستثني من صفة مدح منفية عن شيء صفة ذم، فقول الشاعر أن يستثني من صفة ذم من صفة مدح منفية صفة ذم، فقول الشاعر خلا من الفضل. ما معنى خلا من الفضل؟ ليس فيه فضل، غير أني أراه في الحمق لا يجارى. مثل واحد فتح الصيدلية فقال نفتح ليلا نهارا فقط فقط ما هي فائدتها إذا كنت تفتح ليلا نهارا فقط بل هذا يقول خلا